يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير أولي الإربة قبله التفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهم الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل قوله وشمل قوله وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت أيمانهن العبيد وهل هناك شيء وهل هناك أحد غير العبيد؟ وش الجواب؟ الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها يعني تقول مثلا فلان كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء أصحاب تفسير لأولي والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره. سلام ذكره سلام ها ذكره خلتها كل. طيب أو التابعين. التابعين يقول المؤلف في فضول الطعام. التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز التأسين لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قائمون بهذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. هم لازم، فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهم. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع معناه الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف هي العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يقوم ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهم ويعلفهم لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان. قال انتقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبون أنه شيء، لكن هذا الذي يصل المرأة هذا الوصف، وش يدل عليه؟ ها؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما لهم، هو هو العلامة. عندكم ذكر كل. طيب شوفوا حاشي وشغولة كل هذه. ما عندك حاشية الجمالين ما لقيتها؟ اي خلاص كانت تعدى من موجودة من جيب كتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو قال ذكروا كان ما في إشكال لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها وعندك بشارة لا موجودة وش يقول ها ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشية إلا نفس الأصل الظاهر أنها جل عندك سقطة يا محمد مدام اتفقت النسخ قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة أو الطفل الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال فهي اسم جنس اسم جنس بمعنى الأطفال الدليل على أنه بمعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأل يكون للعموم ولو كان مفردا اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد هو المراد الاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولهب لهم على باب هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ها؟ ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار اللي عندنا الآن 12 صاروا 12 طيب شكل يقول إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 12 صنف 12 صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات، وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأنه قال آباء بعولتهن، معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب، أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، سيدون لا. طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل، أما أن يذكر عدد من جنس، عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر، فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية، فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب، هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدأ من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ ها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عنده. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم. يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترهم وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لأن لا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لأن لا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه لو صار الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل اللي تكون فيه بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة؟ جاز النظر إلى صورة. السداء هذا يعني ها ها يعني تقولون ما تعرف.